كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب جزاء الوالدين، حديث أبي هريرة: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ما وجه ذلك؟ أنه إذا وجده مملوكا أعتقه يكون قد جازاه. نعم، أي كما أن الأب كان سببا في وجود الابن، كذلك الابن إذا وجده عبدا واشتراه فعتق على ذلك يكون كأنما أوجده، تسبب في إيجاده. فإن العبد الرقيق لا وجود له وجود حقيقي لأنه لا يملك نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقوق الوالدين. قال: حدثنا مسدد تقدم معنا، مسدد ابن من؟ ها، ابن مسرهد. ابن من؟ ابن مسربل. أبو من؟ ها، أبو الحسن البصري. مسدد ابن مسرهد ابن مسربل كان إماما ثقة حريصا على العلم. كان يحيى بن سعيد القطان على جلالة قدره يقول: لو أتيت مسددا إلى بيته فحدثته لم أرى ذلك كثيرا، لما رأى من حرصه على العلم. قالوا: مسدد أول من ألف المسند، أول من ألف المسند هو مسدد. فإن مسند مسدد اليوم ها مفقود لا يوجد، إن سنجد زوائد مسند مسدد ها في المطالب العالية لابن حجر، ذكر زوائد مسند مسدد وغيره من المسانيد الثمانية على ما في الكتب الستة. قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري. ما اسمه؟ ها؟ نعم، سعيد بن إياس، مختلط، ثقة اختلط، ولكن قد أشار البخاري في صحيحه أنه روى عنه بعض من روى عنه قبل اختلاطه كإسماعيل بن علية. عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه وهو أبو بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي، مشهور بكنيته، والمشهور أنه كني بهذه الكنية أبو بكرة لأنه لما حاصر المسلمون حصن الطائف تعلق ببكرة ونزل إلى هذا الحصن، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. قال: حدثنا محمد بن سلام البيكندي، وتقدم معنا أنه بالتخفيف، قال الحافظ في الفتح وهو بتخفيف اللام على الصحيح، هو هو والصحابي عبد الله بن سلام وبقية من يسمى بسلام مشدد سلام حتى نظمهم أخونا زكريا وشددت لام ابن سلام خلا شيخ البخاري والصحابي فلا فكل سلام مشددة إلا اثنان شيخ البخاري محمد بن سلام وعبد الله بن سلام الصحابي. قال أخبرنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي أي المغيرة فأملى علي وكتبت بيدي كذا ضبطها عندنا إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال والحديث أيضا متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. هذان حديثان ذكرهما البخاري رحمه الله تحت باب عقوق الوالدين، والعقوق مأخوذ في اللغة من عق، والعق أصله في اللغة هو القطع والشق، فعقوق الوالدين إذن هو فعل الأفعال التي تؤدي إلى القطيعة بين الولد ووالديه. فيشمل الإساءة إليهما وعدم الإحسان إليهما وأذيتهما وكل ما يؤدي إلى القطيعة بين الولد ووالديه، فهو من العقوق ما لم يكن ذلك الأمر معصية لله سبحانه وتعالى. وهو من كبائر الذنوب. وذكر حديثين، الحديث الأول حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وألا هذه للتنبيه أي ألا أخبركم بأعظم الذنوب الكبيرة، فالذنوب منها صغائر ومنها كبائر، ثم الكبائر تتفاوت مراتبها، منها ما يكون من أكبر الكبائر ومنها ما يكون دون ذلك. فهذه الثلاث المذكورة هي أكبر الكبائر، أعظم الذنوب العظيمة وأكبر الذنوب الكبيرة، وليس في هذا حصر، بل قد جاء في أحاديث أخرى ذكر قتل النفس، ذكر اليمين الغموس في أكبر الكبائر، فمعنى أنها كثيرة. أكبر الكبائر، الكبائر كثيرة، والتي هي من أكبرها وأشدها أيضا ذنوب جاءت في أحاديث كثيرة. قالوا بلى يا رسول الله، أي نبئنا بها وأخبرنا حتى نحذرها. قال الإشراك بالله، والإشراك بالله هو أن يصرف شيء من خصائص الله لغير الله، أي شيء من خصائص الله سواء كان في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته يصرف لغير الله وهو من خصائص الله. وعقوق الوالدين كما تقدم فعل ما يؤدي إلى القطيعة بين الولد ووالديه. قال وجلس وكان متكئا. جلس تعظيما لما سيذكره، فقال ألا وقول الزور. جاء في بعض الروايات وشهادة الزور. والزور كما قال ابن الأثير هو الكذب والباطل، كل كذب وباطل فهو زور. فليس الزور خاصا بالشهادة، أن يشهد الإنسان كذبا على غيره، بل الزور كل قول باطل. كما قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرونه، وهو القول الباطل والكذب. ألا وقول الزور. إذن قول الشهادة التي هي شهادة زور يشهد كذبا على غيره في مال أو دم أو عرض أو غير ذلك، هذا داخل فيه. كذلك القول الباطل والقول الكذب هو من الزور الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكبر الكبائر، فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. أي تمنى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وتمنيه ذلك شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام ورأفة به، لما رأى إنكار ذلك اشتد عليه وعظمه وتغير في جلسته وهيئته، رق له أبو بكر رضي الله عنه. قد يقول قائل هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا وتكراره لقول الزور يفيد أن قول الزور أكبر من الشرك وأكبر من عقوق الوالدين لأنه عظمه ما لم يعظم السابقين قبله؟ قال العلماء ليس كذلك، بل إنما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم لتساهل الناس فيه أكثر مما يتساهلون في الشرك وعقوق الوالدين، فالمسلم يأبى الشرك. وهكذا الطباع السليمة تأبى عقوق الوالدين، بخلاف قول الزور وشهادة الزور فإنه يتساهل فيه أناس من المسلمين كثير. فلذا كان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له وبيانه فيه أكثر ليحذر منه وليرشد إلى الكف عنه. أيضا قد يقول قائل قول الزور قد يشمل الشرك، فالدعوة إلى الشرك زور، والحث عليه والترغيب فيه. هكذا قد يكون مما يواجبه الإنسان والديه من العقوق ما هو زور، فمحتمل أيضا أن هذا التعظيم كان لقول الزور وشهادة الزور لأنها قد تكون مشتملة على الأمرين السابقين، فقول الزور قد يكون مشتملا على الشرك، وشهادة الزور قد تكون فيها عقوق، قد يشهد زورا على عقوق والديه، فجمع العقوق والزور. فلذا كان أشمل وأوسع، فنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكلامه وبفعله، بكلامه بتكرار ذلك، وبفعله بجلوسه بعد أن كان متكئا وغير هيئته. ويستفاد من هذا الحديث أن الداعي أو المعلم يشرع له أن يعظم الأمر الذي يرى ضرره خطيرا ويرى شره كبيرا، فيعظمه ويكثر من القول حوله حتى يكف الناس عنه ويعرفوا ضرره. أيضا يستفاد من هذا الحديث شفقة الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأفتهم به، فلما اشتد عليه هذا الأمر وصار يكرر هذه الكلمة رق له أبو بكر رضي الله عنه وتمنى أن لو جلس. الحديث الثاني، قد يقول قائل ما الشاهد فيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. الجواب أن في الحديث زيادة لم يذكرها البخاري هنا، وهي في غير هذا المصدر من الصحيح ثابتة، أنه كان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات في الحديث نفسه. جاء فيه وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه ربما أشار ببعض الحديث إلى تتمته وما يذكر فيه، وهذه طريقة في صحيحه وفي هذا الكتاب، بل ربما أشار بحديث يذكره إلى ما جاء في بعض طرقه التي لم يذكرها، فيعرف هذا من مراده رحمه الله. وما ذكره المغيرة من هذه الثلاث في هذا الحديث، كان ينهى عن كثرة السؤال. كثرة السؤال تحتمل أمرين: الأمر الأول سؤال الناس أموالهم، وهذا منهي عنه في أدلة كثيرة، ولكن قد يقول قال إن التعبير هنا بالكثرة يدل على أن هذا ليس بمراد، لأن سؤال الناس أموالهم يحرم منه القليل والكثير، لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس أموالهم. ويحتمل أنه أراد بكثرة السؤال كثرة المسائل الأسئلة، وهذا هو الأظهر في معنى الحديث، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهل كثرة السؤال مذمومة مطلقا؟ قال بعض العلماء هذا إنما هو في زمن الوحي لا بعد ذلك، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يسألوا عن شيء، قال أنس فكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الناس جرما في المسلمين، إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولذا جاء عن ابن عباس قال لم يذكر الله عن الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا في بضع عشرة مرة. لو تتبعت في القرآن يسألونك تجدها أقل من 15 مرة. قالوا فهذا كان في زمن الوحي أما بعده فلا. وقال بعضهم إن الحديث عام، والمراد بكثرة السؤال أي كثرة السؤال الذي هو سؤال تنطع، الذي هو سؤال تعجيز، سؤال مفاخرة بما يظهره السائل من ما لديه من علم أو نحوه. أو يشمل أيضا كثرة السؤال لغير ما عمل، يسأل كثيرا ويعمل قليلا، وهذا مذموم. ولو وجدت في أحاديث الصحابة يسألون ليعملوا، يا رسول الله دلني على شيء أعمل به، يا رسول الله أخبرني بشيء أتشبث به، فكانت مسائلهم كلها للعمل. فيكون كثرة السؤال أي كثرة السؤال دون عمل، وهذا والله ملاحظ عند من يكون كثير السؤال بما لا فائدة فيه أنه قليل العمل. فإذا إن فسر كثرة السؤال بما في زمن الوحي فهذا واضح، خشية أن يحرم على الناس شيء بسبب المسائل. وإن فسر بما هو أعم وهو أرجح في الحديث فيشمل كثرة السؤال المراد به التعنت والتنطع، كثرة السؤال المراد به المفاخرة والمباهاة الذي يريد السائل أن يظهر ما عنده من علم للمسؤول، أو كثرة السؤال الذي لا يترتب عليه عمل ولا انقياد ولا امتثال، إنما يسأل كثيرا ويعمل قليلا، كل هذا مذموم. كان ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال أي إنفاقه فيما لا ينبغي، سواء كان في المحرمات فهذا من إضاعته، أو كان فيما لا فائدة فيه وإن كان من المباحات. فإضاعة المال النفقة في حرام، كل نفقة في الحرام فهي إضاعة للمال. الذي ينفق في آلات اللهو المحرم هذا مضيع للمال، الذي ينفق المال يشرب به الدخان مضيع للمال، مخالف لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ينفق المال في شراء القات خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأضاع المال، بل ربما أنفق في النفقات الطائلة ويشتري بالآلاف فيما يضره ولا ينفعه. وقد جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وجاء في حديث مسعود ومعاذ وغيره حتى يسأل عن خمس، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن إضاعة المال. كذلك الذي ينفق فيما لا فائدة فيه وإن كان من المباحات مما يتضمن السرف والتبذير هذا مضيع للمال. وعن قيل وقال أي وينهى عن قيل وقال، والمراد بذلك أي حكاية الأقوال التي يتناقلها الناس دون تثبت، وكم يقع في هذه الأزمنة، قالوا كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وترى في المجالس وفي الشبكات وفي مجموعات الواتساب وفي المواقع، مواقع التواصل، قالوا كذا وقال فلان كذا وقيل إنه سيكون كذا، وهذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، أي أن يكون المسلم يحكي أقوالا دون معرفة صحتها من عدم صحتها، دون أن يكون له مستند إليها، فلا تكن قائلا وحاكيا لكل ما تعرفه، ولكن كن عارفا بكل ما تقوله وتحكيه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قيل وقال. وكان الشيخ رحمه الله يقول: من أراد أن يجالس الكذابين فليقرأ الجرائد، ولأن من أراد أن يجالس الكذابين فليتابع مواقع التواصل الفيسبوك ونحوه. أكبر الكذابين يكتب فيه، ربما يكتب فيه اليهودي والنصراني والرافضي والحداثي والعلماني، وكثير من المسلمين يتلقى وربما يقبل تلك الأقوال. فليحذر المسلم من قيل وقال، ولا يقول إلا ما تبين له صدقه وصحته، فإن هذا كان مما ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل ما في هذه الأحاديث باختصار، ونحن نذكر الشاهد منها وإلا شرحها يطول، لسيما أحاديث اليوم فيها فوائد ومعاني كثيرة توسع العلماء في شرحها، ولكن المراد هو ذكر هذه الأحاديث والشاهد منها تحريم العقوق. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.